الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم الموافق للثاني والعشرين من شهر صفر لعام 44 و400 ألف، نشرع في تفسير سورة المؤمنين من تفسير البغوي، وهو الدرس 68 بعد 500 من التفسير، والأول من تفسير سورة المؤمنون، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أحمد بن حسين الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال أخبرنا محمد بن حماد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا يونس بن سليمان أملى علي يونس صاحب أيلة، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل، فمكثنا ساعة. وفي رواية فنزل عليه يوما فمكثنا ساعة، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. ثم قال لقد أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون إلى آخر 10 آيات. ورواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وجماعة عن عبد الرزاق، وقال وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا. قال رحمه الله: قوله قد أفلح المؤمنون قد حرف تأكيد، وقال المحققون قد تقرب الماضي من الحال، يدل على أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال، وهو أبلغ من تجريد ذكر الفعل والفلاح، النجاة والبقاء. قال ابن عباس: قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة. الذين هم في صلاتهم خاشعون اختلفوا في معنى الخشوع، فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء، وقال الحسن: وقتادة خائفون، وقال مقاتل: متواضعون، وقال مجاهد: وغض البصر وخفض الصوت. والخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب، والبدن والبصر والصوت. قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن. ولا يمنع أن الآية تدل على الجميع. الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع الجوارح وخشوع القلب، فكم من خاشع بجوارحه غير خاشع بقلبه، وكم من خاشع بقلبه كثير الحركة بجوارحه. ولكن إذا استطاع الإنسان أن تخشع جوارحه ويخشع قلبه فهو المطلوب. والخشوع الواجب هو خشوع الجوارح، والقلب بقدره، ينصرف أحدهم وقد كتبت له صلاة تامة، وينصرف أحدهم وقد كتبت له نصف صلاة، إلا أنه قد عفي في بعض الأعمال في الصلاة، مثل الحك، مثل إزالة الحصى مرة، مثل التقدم والتأخر، الشيء اليسير، مثل مدافعة المار إذا أراد المرور بين يدي المصلي، مثل مدافعة الصائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دافع الشيطان، ومثل قتل الحية والعقرب وما في بابها. فإن كان القيام بهذه الأعمال لا يخرج الإنسان عن مسمى الصلاة فيتعاطى هذا وهو في صلاته، وإما إن كانت تخرجه من مسمى الصلاة، كان يحتاج إلى أن ينحرف من القبلة ويذهب يبحث حصى ونحو ذلك، فهذا لا يأثم في قطع صلاته ويعيدها، فيتفطن لمثل هذا الأمور. وأول ما يرفع من الناس الخشوع، قال شداد بن أوس: حتى لاك التكاد ترى خاشعا. وفعلا لو تأملت حال الناس الآن، يصلي بهم الإمام وأكثرهم يخرج من المسجد ما يدري ما صلى، وربما إذا أخطأ الإمام ما يجد من يسبح له لعدم خشوع الناس معه. قال وعن علي رضي الله عنه هو أن لا يلتفت يمينا وشمالا، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الالتفات اليسيرة، هي اختلاس يختلسه الشيطان، لكن قد يحتاجها الإنسان. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت حين كان يتتبع ذلك الرجل الذي أرسله لحراستهم، إلا أن الالتفات الكلي هذا يبطلها، بحيث أن الإنسان يتحول من جهة القبلة إلى عكسها أو إلى جهة أخرى. قال أخبرنا عبد الواحد وقال سعيد بن جبير هو لا يعرف من على يمينه ولا من على يساره ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. قال أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد لا يبطلها. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو الحسن القاسم بن بكر الطيالسي بغداد قال أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرصوصي قال أخبرنا عبد الغفار بن عبيد الله قال أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه. الحديث فيه كلام وله شواهد تدل عليه. وقال عمرو بن دينار هو السكون وحسن الهيئة. وقال ابن سيرين وغيره أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. لا دليل يثبت على أن المصلي ينظر إلى موضع السجود، بل الأدلة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الجدر الذي يصلي إليه، فقد رأى الجنة والنار، وهكذا رأى الشيطان وهو مقبل لإحراقه، ولو كان ينظر بين قدميه موطن سجوده لربما لم يره. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون رموا بأبصارهم إلى موضع السجود. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا ابن أبي عروبة قال أخبرنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. اشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. خرجه البخاري. قال وقال عطاء هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. حديث ضعيف فيه من اتهم بوضع الحديث هو سليمان بن عمرو. فالإنسان قد يحك شعره أو يزيل شيء يؤذيه. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا سعيد عن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذه الزيادة فيها كلام، والثابت إن كنت فاعلا فواحدة، حديث معيقيب بن أبي فاطمة، وليس له الصحيح إلا هذا الحديث. وقيل الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة والإعراض عما سواها والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر. أمر طيب هذا، إذا كنت تتدبر وتتعقل ما يلقى عليك أمر طيب. قوله عز وجل الذين هم عن اللغو معرضون قال عطاء عن ابن عباس عن الشرك وقال الحسن عن المعاصي وقال الزجاج عن كل باطل وله وما لا يحل من القول والفعل. هذا هو الصحيح لأن هذا عم. وقيل هو معارضة الكفار بالشتم والسبق. قال الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. والذين هم للزكاة فاعلون أي للزكاة الواجبة مؤدون، فعبر عن التأدية بالفعل لأن هو فعل. وقيل الزكاة هنا هو العمل الصالح أي والذين هم للعمل الصالح فاعلون، الذي يظهر أنها الزكاة الواجبة لأنه قرنها بالصلاة. قال والذين هم لفروجهم حافظون، الفرج اسم يجمع سواءة الرجل والمرأة، وحفظ الفرج التعفف عن الحرام إلا على أزواجهم أي من أزواجهم، وعلى بمعنى من، أو ملكت أيمانهم ما في محل الخفض يعني أو مما ملكت أيمانهم، والآية في الرجال خاصة بدليل قولها وملكت أيمانهم. والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج مملوكها فإنهم غير ملومين، يعني يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته فإنه لا يلام على ذلك، وإنما لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتى. وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظور وهو على فعله ملوم. فمن ابتغى وراء ذلك أن يلتمس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة فأولئك هم العادون. إذن الذين يأتون نساءهم في حال حيضهن أو يأتون نساءهم في أدبارهن، بل إن بعضهم لا يتورع من الحيض والنفاس لا سيما بعد وجود الأكياس العازلة، يظن أن المنع إنما هو من المباشرة، المنع من مباشرة النجاسة، والمنع كذلك لأمور وحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فيجب على الناس أن يلتزموا شرع الله في أزواجهم وفيما ملكت أيمانهم. قد تقدم في تفسير سورة البقرة أن بعضهم فهم من قول الله سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني من أي جهة شاء، في قبولها أو في دبرها. والصحيح أن هذا فهم سقيم، فإن الحرث هو موطن الزرع، وموطن الزرع هو القبل. ويوضح ذلك ما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت مجبية وإن شئت غير مجبية، أهم شيء أن يكون في صمام واحد. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه وتوهم منه إباحة ذلك، لأن البخاري رحمه الله ذكر حديث ابن عمر من طريق نافع قال ابن عمر نزلت في، ولم يذكر البخاري تتمة الحديث. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سئل عن إتيان النساء في أدبارهن قال: أف أف، أحد يفعل هذا؟ وفي بعضها يفعل هذا مسلم، إلى غير ذلك. وهب أن حديث ابن عمر نزل كما قال من قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، فالحديث جاء على المنع، جاء على المنع: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي في الصمام الواحد الذي خلقه الله عز وجل لهذا الشأن. ومن أقوى الأدلة على ذلك لو كان إتيان المرأة في دبرها جائز لما منع الله سبحانه وتعالى من غشيانها في زمن الحيض، لمنع من غشيانها في مكان الحيض، لكنها عن غشيانها في زمن الحيض دليل على أن المحل الآخر لا يجوز الاقتراب منه بالإيلاج ونحو ذلك، والله المستعان. قلنا ذلك وإن كانت هذه المسألة قد يتحرج من الكلام فيها، لكن لأن كثيرا من الناس يقعون في هذه المخالفة إما لشبهة طرأت عليهم أو لشهوة تسلطت عليهم، لا سيما من ابتلاه الله عز وجل بالنظر إلى يعني المقاطع الخليعة ونحو ذلك، ربما يتأثر بالكفار، والله المستعان. وأما من حيث الأحاديث أن من أتى امرأته في دبرها فهو كافر لم يثبت في الباب شيء، لكنه عاص مرتكب لكبيرة. وأما من حيث أنه إذا أتاها في دبرها تحرم عليه ويكون لوطيا فلا تحرم عليه، لا تحرم عليه، لكن يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن الله بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. فمن اعتدى وتعدى الموطن الذي خلقه الله عز وجل لذلك فأولئك هم العادون الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن جريج: سألت عطاء عنه فقال مكروه، والكراهة عند السلف تطلق على المحرم. سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالا فأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وهذا أيضا من البلاء الذي ابتليت به الأزمنة المتأخرة. فينبغي للشباب ومن في حكمهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على فروجهم، فلا يوقعوها فيما حرم الله، لا الرجال ولا النساء. فالعادة السرية محرمة على الجميع، ولا يجوز لأحد من الرجال أو النساء أن يستمتع بغير زوجه، فإن الله عز وجل أباح ذلك. وما سوى ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد كانت العادة معلومة عند العرب قديما، فاجلد عميرا يسموها عمير، لكن الإنسان يكون حذر على نفسه. والله راسلني أحدهم يخبر أنه قد ضعف بصره وضعفت عظامه ونحل جسمه، وربما يصل إلى الوسواس القهري، باقي أيام يصل إلى الوسواس القهري. وتعجب كيف يتسلط عليه الشيطان، قد عمش أصبح قليل البصر وضعيف البصيرة. يشكو أيضا أنه أصبح ضعيف البصيرة، ضاق صدره، ذهب حفظه، إلى غير ذلك. فالإنسان لا يتلف نفسه بمثل هذه الأفعال المستقبحة، لا الزنا ولا اللواط ولا العادة السرية ولا ما في بابها من الأمور الشريعة، صلى الله السلام والعافية. قال: والذين هم لأماناتهم، قرأ ابن كثير لأماناتهم على التوحيد هنا وفي سورة المعارج لقوله تعالى: وعهدهم والباقون بالجمع، كقوله عز وجل: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعهدهم راعون حافظون، أي يحفظون ما أؤتمنوا عليه. العقود التي عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بها. والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العبد، كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله، مثل غسل الجنابة أيضا. وتكون بين العبيد كالودائع والصنائع، فعلى العبد الوفاء بجميعها. والذين هم على صلواتهم، قرأ حمزة والكسائي صلاتهم على التوحيد، والآخرون صلواتهم على الجمع يحافظون، أي يداومون على حفظها ويراعون أوقاتها. كرر ذكر الصلاة ليبين أن المحافظة عليها واجبة، كما أن الخشوع فيها واجب. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.